فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي رضي الله عنه. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته وشد وجعه: أريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوقيتهن لعلي أعهد إلى الناس. وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتم، ثم خرج إلى الناس.
وهذا فيه فوائد، حديث فيه فوائد، منها أن الرجل إذا كان له عدد من الزوجات ثم مرض أو سافر فإنه يستأذن بقية أزواجه في أن يكون عند واحدة منهن أو يسافر بواحدة منهن، فإن لم يأذن فإنه يقرع بينهما. إذا سافر الرجل له عدة زوجات وأراد أن يأخذ زوجة يقرع بينهما، فمن خرجتها القرعة خرجت معه، أو يستسمحن، فإذا سمحنا لواحدة فلا بأس. وكذلك إذا مرض، لأن المريض يشق عليه أن يقسم، إذا كان له عدد من الزوجات تنقل بين أربعة بيوت هذا في صعوبة، هو مريض يستأذنهن أن يبقى في بيت واحدة، فإن أذن له إلا أقرع، فمن خرجت له قرعة جلس عندها. وكذلك في السفر. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة وهو مريض عليه الصلاة والسلام، قال: صبوا علي من سبع قرب لعله ينشط، مريض. في اللفظ الآخر أنه صبوا عليه في مخضب ثم أفاق ثم أغمي عليه، فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. ثم أغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. وهكذا مرات يغمى عليه الصلاة. وفي هذه الرواية أنه خرج تخط رجله بالأرض، أخذ بيده العباس والرجل الآخر علي يعظون له، هذا في دليل على أنه ينبغي أن يحرص على الجماعة، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث: ولقد رأيتنا من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم فضللتم. ولقد رأيتنا، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، هكذا ذكر الصحابة، يهادى يعني عضد له، مريض، كان الرجل المريض يؤتى به يهادى حتى يقام في الصف. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. والرسول عليه الصلاة والسلام هنا مريض يعضد له، أخذ بيده العباس وبيده الأخرى علي بن أبي طالب ورجله تخطوا بالأرض حتى وصل إلى المسجد عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحافظ على الصلاة الخمس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو مريض يتابع يهادى، وكما قال مسعود كان الرجل يتابع يهادى بين الصفين حتى يقام في الصف، فكيف يجد الصحيح لنفسه عذرا في أن يصلي في بيته فيتشبه بالنساء ويتشبه بالمنافقين ويتشبه بالمرضى هو صحيح معافى؟ الواجب على الرجل الصحيح أن يتقي الله وأن يصلي في المسجد وأن يجاهد نفسه ولا يتشبه بالمنافقين ولا بالمرضى ولا بالنساء. وفيه من الفوائد مشروعية العلاج والتداوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال: صبوا علي من سبع قرب، هذا علاج، نوع من العلاج، لم تحلل أوكيتهن، يعني سبع قرب ملآنة، والأوكاة هو الرباط الذي يربط على فم القربة، سبع قرب، وكون السبع قرب هذه لها خاصية، كون اختار سبع قرب، السبع لها خاصية في الشرع وفي الخلق، والله تعالى خلق السماوات سبع، جعل السماوات سبع، فخلق الأراضين سبع، وآية الفاتحة سبع، والطوف بالبيت سبع، فالسبع لها خاصية، فلهذا قال الذي صبوا عليه من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، صبوا عليه. وفي دليل على أنه على مشروعية العلاج، وأن العلاج التداوي أفضل من الترك، وإذا ترك العلاج فلا حرج، العلاج ليس بواجب مستحب، هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء إنه مباح على حد سواء، وتساوي الطرفين إن شاء تساوى يتعالج، والصواب أنه مستحب، العلاج أفضل ولكن لا يجب، إذا أحب الإنسان يبقى ولا يتعالج فلا بأس، إذا كان صحيح ومعه عقله ما يجبر على العلاج، وما يفعله بعض الناس من كونهم يجبرون آباءهم على العلاج وهم لا يريدون، هذا غلط، بعض الناس يجرونه وهو يصيح وهم يقول لا نعالج، ويصيح يقول لا أريد العلاج وهم يجرونه، هذا غلط، إذا كان معه صحيح، إذا كان معه فكره ولا يريد العلاج لا يجب، لا بأس. بعض العلماء يرى أنه لا بأس، بعض العلماء يرى أنه تساوي الطرفين، بعض الناس يتلذذ بالمرض ويحتسب الأجر، ما يريد العلاج كيف يجبر؟ أما إذا كان في غيبوبة أو ليس معه عقله يكون وليه يجتهد وليه في علاجه، في النظر فيه هل يعالجه أو لا يعالجه، أما إذا كان معه فكره وهو لا يريد العلاج لا يجب. والصواب أن العلاج مستحب، الأفضل أن يتعالج الإنسان، وإذا حب أن لا يتعالج فالحرج. ومن أدلة الاستحباب هذا الحديث، النبي قال صبوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، والشاهد أن النبي توضأ في اغتسل في مخبط لحفصة، مخبط طشت، نوع من الطشت إما من النحاس أو من غيره، فلا بأس بالغسل والوضوء بالمخبط بالطشت من حديد أو من صفر نحاس أو من زجاج أو من نحاس أو من معدن أو من غير ذلك من الأنواع ما لم يكن ذهبا أو فضة. نعم.
باب الوضوء من التور. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبي قال كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بثور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
نعم. وهذا فيه الوضوء مخالفا، أنه خالف بين أعضاء الوضوء، غسل اليدين مرتين والوجه 3، وغسل اليدين مرتين والوجه 3، ومضمض واستنشق 3، وفي أنه غسل يديه أيضا قبل الوضوء، كل هذا مشروع، والشاهد أنه توضأ من التور، والثور إناء من صفر من نحاس، فلا بأس بالوضوء من إناء النحاس أو إناء الزجاج أو الحجارة أو الخشب أو غيرها. نعم. إنما المنهي عنها الذهب والفضة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء أوتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء.
حدثنا
مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم.
حماد بن زيد، لأنه هو اللي سمع من مسدد وليس حماد بن سلمة، المسدد لما سمع حماد بن سلمة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس رضي الله عنه فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس فحزرت من توضأ من السماء بين 70 إلى 80.
نعم. وهذا من المعجزات، وفيها أن الماء نبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على قدرة الله العظيم، وأن الله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فهذا من الله، أي قدرة الله، جعل ذلك معجزة لنبيه عليه الصلاة والسلام، ماء قليل صغر أن يضع كفه فيه، ومع ذلك نبع الماء حتى توضأ ما يقارب 80، هذا 70 إلى 80. قوله تكلم عن قول رحراح، قدح الرحراح، قوله رحراح،
قوله رحراح بفتح الراء وبالحاءين المهملتين أي واسع، ويقال رحرح أيضا بحذف الألف
أي واسع.
نعم
واسع.
نعم. ويقال رحرح أيضا بحذف الألف. وقال الخطابي الرحراح الإناء الواسع الفم القريب القعر، ومثله لا يسع الماء الكثير فهو أدل على المعجزة. وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد قال فقال بدر رحراح زجاج زاي مضمومة وجيمين، وبوب عليه الوضوء من آنية الزجاج.
إيش؟
وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد قال بدل رحراح زجاج بزاي مضمومة وجيمين، وبوب عليه الوضوء من آنية الزجاج. وفي مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المقوقس هذا النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من زجاج، لكن في إسناده مقال.
لا أقرأ رحراح والزجاج لا بأس، الشاهد أن توضأ من قدح، يكون هذا القدح من أي نوع كان، من خشب أو من حجارة أو من زجاج، كل هذا لا بأس به. وهذا هو الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من القدح فلا بأس به الوضوء من أي إناء من الأواني ما لم يكن ذهبا أو فضة. نعم.
باب الوضوء بالمد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد.
وهذا في دليل على مشروعية في الاغتسال في الماء في الوضوء وفي الغسل، وأن ينبغي الإنسان أن يبتعد عن الإسراف بل يقتصد ولو كان الماء عنده كثير متوفر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد ملء كفة الرجل المتوسط، ملء الكف هذا يقال له مد ملء كفة الرجل المتوسط الكفين اللتين ليستا بالكبيرتين ولا بالصغيرتين، هذا هو المد. والصاع 4 أمداد ملء الكف 4 مرات، هذا هو الصاع النبوي. الصاع النبوي ملء كفي الرجل 4 مرات هذا الصاع، وملؤهما مرة هذا هو المد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد يعني ملء كفيه مرة ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وجاء في الحديث الآخر أنه اغتسل مع عائشة في إناء يسع 3 آصع، فلا بأس به. السنة الاقتصاد، لكن إذا زاد على المد مدين أو لا بأس، لكن ينبغي للإنسان ألا يسرف. وكذلك الصاع إذا صاع صاعين أو 3، لكن ينبغي للإنسان أن يسرف حتى لا يقع في الإسراف وحتى لا يقع في الوسواس. نعم. فالسنة الاقتصاد في الماء. نعم.
باب المسح على الخفين. حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب
ولما قال رجل لجابر ما يكفيني الصاع ما يكفيني، قال يكفي من هو أفضل منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان أن يلاحظ إسرافه إذا كان في الصنبور أو الزبوز، يلاحظ ما يجعل الماء صب كثير. نعم.
باب المسعى الخفين. حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسعى الخفين، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا، فقال عمر لعبد الله نحوه.
وهذا فيه مشروعية مسح الخفين، والمسح الخفين متواتر من الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليه المسلمون، ولا عبرة بخلاف الرافضة. الرافضة لا يرون المسح الخفين ولكن رافضة لا 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 يعتبرون, ليسوا أهلا لأن يعتبر خلافهم. فالمسح على الخفين من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن كان ابن عمر متوقف في هذا لما أخبر سعد بأن النبي مسح على خفيه, قال له سل أباك, سل عمر. فسأل عمر فقال له عمر أبوه إذا حدثك سعد فلا تسأل, فلا تسأل, يعني ثقة. فهم متواتر من الحديث المتواترة مسح الخفين إذا وجدت الشروط, يعني بشرط أن يلبسهما على طهارة كما سيأتي, ولا بد أن يكون الخف أو الجورب ساتر المفروض, يلبسه على طهارة يكون ساتر المفروض يتجاوز الكعب. فإن كانت كنادر أو دون الكعب فهذه في حكم النعم لا يجوز المسح عليها, لا بد أن يكون ساتر المفروض, ساتر لمحل الفرض, يعني يتجاوز الكعبين سواء كان خفان أو جوربان, ولا بد أن يلبسهما على طهارة, ولا يكون مخرق فروق, يعني ولا يكون خفيف يرى من ورائه البشرة. فإذا وجدت الشروط فإنه يمسح بالإجماع, وهذا إجماع يروى عن مالك أنه خالف في ذلك, كذلك ابن عمر توقف, لكن جماهير الصحابة والعلماء على مشروعية مسح الخفين, وهو من الحديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح في الحدث الأكبر لا في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر. الجنابة ما في مسح, لكن عليه جنابة يجب خلع الخفين, لكن يمسح في الحدث الأصغر كما في حديث صفوان بن عسان, ولكن من غائط وبول ونوم, البول والغائط والنوم وأكل لحم الجزور والريح يمسح إذا لبسهما على طهارة. المقيم يمسح يوما وليلة, والمسافر ثلاثة أيام بلا يليها كما في حديث علي, المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلا يليها, وهذا مجمع عليه. أما الرافضة فإنهم لا يرون مسح الخفين, بل يوجبون خلع الخفين ومسح ظهور القدمين, وإذا كانت الرجلان مكشوفتان تمسحان مثل ما يمسح الرأس, يمسح ظهور القدمين عند الرافضة, وإذا كان عليهما خفان وجب خلعهما ومسح ظهور القدمين, وهذا من أبطل الباطل. نعم, الرافضة هنا من أهل الأهواء, من أهل الانحراف وأهل الزيغ, فلا يعتبر خلافهم. نعم, صلى الله السلام على عافية. نعم.
حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة في داوة فيها ماء وصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسى على الخفين.
نعم, وهذا واضح في دلالة على مشروعية مسح الخفين, وفيه الاستعانة الإعانة في الوضوء, لأن المغيرة صب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه, دل على جواز الإعانة في الوضوء, أنه إذا أعان الإنسان صاحبه وصب عليه الماء وهو يتوضأ فلا حرج, صب عليه وغسل وجهه ثم صب عليه وغسل يديه ثم صب عليه ومسح رأسه ثم صب وغسل يديه فلا حرج. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين. في اللفظ الآخر أنه قال أهويت لأنزع خفين, فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وفي لفظ آخر أنه لما أراد أن يغسل يديه كان عليه جبة شامية ضيقة الكمين فلم يستطع أن يخرجها فأخرجهما من أسفل الجبة, ما استطاع أن يخرج ذراعيه من الكمين لأنها ضيقة الكمين. فيه دليل لا بأس بلبس الثوب ضيق الكمين ولا بأس بلباس الكفار, لأن هذه جبة شامية جاءت من الشام, وكانت الشام في ذلك الوقت بلاد الكفار, كانت بلاد الروم بلاد النصارى, فلا بأس باستعمال الثياب التي جاءت من الكفار, ولا بأس باستعمال بأن يكون الثوب ضيق الكمين لا بأس, ولا سيما في السفر. وكذلك أيضا فيه مشروعية مسح الخفين إذا لبسهما على طهارة. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفين, وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى
نعم هذا واضح في الدلالة على المسح الخفين. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه عن أبي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
فيه هنا المسح العمامة وعلى الخفين، ولكن بعض العلماء قال إنه مسح على العمامة وبقية الرأس، يعني لم يمسح على العمامة وحدها، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يمسح على العمامة وعلى الرأس جميعا، والقول الآخر أنه له مسح على العمامة وحدها إذا كانت مستورة ساترة للرأس، لكن بشرط أن تكون محنكة، وهي أن يدير أطرافها تحت حنكه ويربطه ويكون يشق عليه نزعها، لا بد من هذا. أما إذا كانت العمامة صماء ليست مدارة تحت الحنك الحنك فينزعها ويمسح رأسه. كما أن الخفين إذا لم يمسهما على طهارة أو كان دون الكعبين فإنه ينزعهما ويغسل رجليه، وكذلك العمامة إذا كانت صماء ولم تكن مدارة تحت الحنك فإنه ينزعها. وهل يمسح عليها وحدها أو يمسح؟ بعض العلماء يرى أنه لا يمسح، يمسح عليها مع الرأس، وقال آخر من العلماء يمسح عليها وحدها إذا وجد الشر كالخف، لأنه يشق نزعها، والحكمة من ذلك التيسير ودفع المشقة. إذا كانت العمامة شدها على رأسه وكانت مدارة تحت الحنك يديرها أطرافها تحت الحنك ثم يربطها ويشق نزعها مسح عليها. أما إذا لم تكن محنكة فإنه ينزعها ويمسح الرأس يوم وليلة للمقيم مثل مسح الخفين. وكذلك خمر النساء إذا كان الخمار على المرأة ودارته تحت حلقها ولبسته على طهارة وصار يشق نزعه مسحت عليه كالرجل. نعم نعم في السفر وفي الحضر. نعم السفر مثل ما جاء في الحديث ثلاثة أيام بلايالها المسافر ثلاثة أيام بلايالها والمقيم يوم وليلها. نعم.
باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبي رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لينزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسى عليهما.
وهذا فيه اشترط الطهارة، لبس على الطهارة المسح على الخفين هذا شرط، لا بد أن يكون مسح لبس الخفين على الطهارة، فإن لبسهما وهو محدث وجب عليه نزعهما وغسل الرجلين. كلما العين على العمامة والتوقيت فيها و... نعم
قال بيان الأحكام وهو شيئان أحدهما المسح على العمامة والآخر على الخفين. أما الأول فاختلف العلماء فيه وذهب الإمام أحمد إلى جواز اقتصار على العمامة بشرط الاعتمام بعد كمال الطهارة كما في المسح على الخفين، واحتج المانعون بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ومن مسح على العمامة لم يمسح على رأسه، وأجمعوا على أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل دونه فكذلك الرأس. وقال الخطابي فرض الله مسح الرأس. والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك متيقن للمحتمل. قال ابن المنذر وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفيه قال عمر وأنس وأبو أمامة وروى سعد بن مالك وأبي الدرداء وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء وفيه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور وقال عروة والنقعي والشعبي والقاسم ومالك والشافعي وأصحاب الرأي لا يجوز المسح عليها والأوزاعي وأبو ثور
والصواب المسح كما في هذا الحديث الذي مسح على العمامة حجة عليه ما تعرض للتوقيت توقيت العمامة للقائل بالمسح. نعم كم
باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان.
نعم
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا.
بارك بارك. نعم نعم، الشيء اليسير يعفى عنه، الشيء اليسير يعفى عنه، أما إذا كان فروق واضحة فالأحوط المسلم أن يخلعها ما خرج من الخلاف، يعني كثير من العلماء الفقهاء يرون أنه أن الفروق تؤثر. نعم. أما الشيء اليسير مثل الشيء اليسير محل الخياط وما أشبه ذلك يعفى عنه إن شاء الله. نعم. بالعرف الشيء اليسير مثل مغرز الإبرة للخياط وما أشبه ذلك.
الله
يذكر
بالنسبة
لذكر في الشرح
خلاف
فيما
لو غسل
إحدى رجليه
ثم
أدخل
الخوف
ثم غسل
الأخرى هل يجوز
ولا لا؟ هذا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء يرى أنه يجوز لأنه لا يرى الموالاة واجبة، وكذلك أيضا بعضهم يرى أنه في هذه الحالة إذا أدخل إحدى يديه رجليه يجوز، وقال آخرون إنه إذا أدخلهم في هذا يغسل رجليه، له أن يخلع خفين ويغسل رجليه ويدخلهما يعني قبل الوضوء ثم يتوضأ ويمسح عليهم. والصواب أنه لا يصح المسح عليهما حتى ينتهي من الطهارة، يغسل رجليه جميعا ثم يدخلهما الخفين. أما إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، هنا لبسها قبل تمام الطهارة، ما يصح عليه أنه يدخلهما طاهرتين. الصواب في هذه الحالة لا يمسح، اللي يجب عليه نزعهما لأنه ما لبسهما على طهارة كاملة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق.
نعم.
وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا.
لحما فلم يتوضأ وأكل.
وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا.
لحما صايف لحما
سم
لحما
أكل أبو بكر.
نعم.
ما ذكر هذا الله؟
ها شارع
سم شارع. نعم. سقط قوله لحمة من رواية أبي ذر إلا الكشميهني، وقد وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليم بن عامر قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضأوا.
أكلوا يعني مما مست النار لحمة، حتى إظهار يكون مؤيد للترجمة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ، وفيها أن أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا لحما ولم يتوضأوا، فيه دليل على أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الغنم أو من أكل ما مسته النار كالسويق. السويق حب حنطة يحمس ثم يؤكل، إلا من لحم الإبل خاصة بأدلة خاصة. أما من أكل لحم غنم أو غيره من اللحوم ما عدا لحم الإبل فإنه لا يجب الوضوء. وكذلك من أكل سويقا أو غيره، كان في أول الأمر كانوا يتوضؤون من أكل ما مسته النار، قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا مما مسته النار. كان في أول الإسلام إذا أكلوا شيئا مسته النار توضؤوا، إذا كان لا لحم شاة أو غيره من اللحوم التي مسته النار، أو شرب مرقا مسته النار، أو مثل قهوة الآن شاي مسته النار، يتوضأ. ثم نسخ ذلك لحديث جابر كان آخر الأمرين رحمك الله كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مسته النار، فيكون وجوب الأمر بالوضوء مما مسته النار منسوخ. وقال آخر من العلم يكون الأمر يصرف, يكون فعله صلى الله عليه وسلم يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب, يكون الوضوء مما مسته النار مستحب ولكنه لا يجب, ويكون فعله عليه الصلاة والسلام في بيان الجواز, كونه أكل كتف شاة ولم يتوضأ دين على الجواز, وهذا الفعل يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وهذا أرجح لأن فيه عمل في الحديثين, فيكون في أول الإسلام كان واجبا الوضوء مما مسته النار, ثم صار الأمر للاستحباب بفعله صلى الله عليه وسلم, فصار الوضوء مما مسته النار مستحب ولكنه لا يجب, لا يجب بكونه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ, ومستحب للأمر لأن الأمر صرف من وجوب الاستحباب. وقال آخر من العلم إنه منسوخ, كذلك أكل أبو بكر وعمر وعثمان لحمه ولم يتوضأوا, ودل على أنه ليس بواجب إلا من لحم الإبل خاصة, لحم الإبل خاصة هذا يتوضأ منه, وسواء مست النار أو يتمس لحم الإبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. والحديث الثاني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم قال إشئت, قيل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم. فالإبل أكل لحم الإبل له أدلة خاصة, وما عداه فلا يجب الوضوء وإنما يستحب. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ.
نعم, وهذا واضح فيه لأنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الغنم ولا من أكل ما مسته النار. إذا شرب مرقا مسته النار أو قهوة أو شاي أو طعام أكل طعاما مسته النار فلا يجب, لكن يستحب في أحد القولين, والقول الثاني أنه منسوخ ولا يستحب, لكن الأرجح أن يحمل على الأمر على الاستحباب جمعا بين الأدلة. وفيه جواز القطع بالسكين, وما جاء من الحديث من النهي عن القطع بالسكين فإنه لا يصح, ولهذا كان النبي يحتز من كتف شاة بالسكين ولا, فدل على الجواز الاحتزاز به. نعم. في خلاف من العلماء من ذهب إلى أنه لا يجب الوضوء إلا من اللحم فقط, اللحم الأحمر ويسمى الهبر, أما العصب أو الشحم أو الكرش أو لحم الرأس أو الكبد أو غيرها فلا يجب الوضوء. وقال آخر من العلم يتوضأ منها بجميع أجزائها, وهذا هو الأحوط يتوضأ من جميع أجزائها, لكن بعض العلماء يرى أنه لا يجب إلا من لحم الإبل لما جاء في الحديث من لحم الإبل توضأ من لحوم الإبل, قال هذا هو الذي يسمى لحم, أما الكبد فلا يسمى لحم على الإطلاق, لحم الرأس ما يسمى كبد على الإطلاق, يسمى لحم رأس, والكرش والكبد فلا, لكن الأحوط يتوضأ. أما مرق إذا شرب مرق اللحم أو شرب لبن الإبل فلا يجب الوضوء, لبن الإبل والمرق لا يجب, وإنما من اللحم خاصة, وهل خاص باللحم الأحمر أو أنه عام قولان لأهل العلم, الأحوط أن يتوضأ من الجميع. نعم.
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر بها فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
والسلوك حب الحنطة يحمس، وقيل حب الشعير والسلف يحمس ثم يثرى ويؤكل، وإذا كان يحمس تكون مسته النار. وفيه عدم الوضوء في هذا الحديث، عدم الوضوء من مسته النار، عدم وجوب الوضوء من مسته النار، لأنه أكل لحم سويق ولم يتوضأ، وفيه أنه مضمض، فدل على أنه يستحب أن يمضمض إذا شرب لبنا أو أكل سويقا أو غيره، تمضمض من باب النظافة ومن باب إزالة ما يكون في الأسنان، وليس بواجب. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم أمر بالسويق، دعا بالسويق فثري فأكل منه ثم توضأ ثم قام ومضمض وصلى ولم يتوضأ. وفيه جواز الصلاتين بوضوء واحد، أنه صلى العصر والمغرب بوضوء واحد. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتوضأ لكل صلاة، ولكن هذا هو الغالب فعلا، ولكن قد كان لا يتوضأ في بعض الأحيان يجمع بين الصلاتين. قال بعض أهل أنه كان واجبا عليه ثم نسخ. ثبت أنه من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلاة الخمس بوضوء واحد، فلما سأله عمر قال عمدا فعلته يا عمر، يعني لبيان الجواز. يجوز الإنسان أن يصلي بوضوء واحد صلاتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست ما دام باقي على طهارة الحمد لله. نعم.
باب هل حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم، هذا فيه أنه أكل كتفا ولم يتوضأ، دل على أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مست النار، وليس فيه أنه مضمض. نعم، دل على أن المضمضة ليست لازمة وإنما هي مستحبة، المضمضة من باب النظافة. نعم.
باب هل يمضمض من اللبن. حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري.
نعم، هذا فيه الوضوء، فيه المضمضة من اللبن، بيّن النبي العلة قال إن له دسما، المضمضة تزيل الدسومة، ولكن ليس هذا بواجب، بدليل الحديث الآخر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ولم يتمضمض، فدل على أن الوضوء مستحب، إن شاء تمضمض هذا أفضل وأحسن، وإن شاء لم يتمضمض. والعلة كما بينا أن له دسما، فالمضمضة تزيل الدسومة. نعم.
باب الوضوء من النوم. ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة والوضوء.
باب
الوضوء من النوم. ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه.
فيها الأمر لمن نعس وهو في الصلاة بالنوم، إذا نعس أحدكم وهو يصلي، استدل به المؤلف رحمه الله على أن النعاس لا ينقض الوضوء رحمك الله، ولذلك قال إذا نعس وهو يصلي، يعني هو مستمر في صلاته، ولو كان النعاس ينقض الوضوء لبطل الصلاة، دل على أن النعاس لا ينقض الوضوء، والنعاس هو مقدمات النوم، مقدمة النوم، كذلك الخفقة خفقان الرأس، الخفقان والنعاس الذي يشعر الإنسان فيه بالناس من حوله يسمع كلامهم، هذا لا ينقض الوضوء، وإنما ينقضه النوم المستغرق. وفيه في هذا الحديث الأمر لمن نعس وهو يصلي أن يرقد، قال يرى أصحابكم الصلاة وهو يصلي فليرقد. وبين الحكمة في ذلك أنه لعله يدعو فيذهب فيسب نفسه، يعني لا يريد أن يدعو فيدعو على نفسه، فيسب نفسه يعني يدعو على نفسه لغلبة النعاس. وهذا محمول عند أهل العلم على صلاة التطوع، صلاة الليل إذا نعس وهو يصلي فإن عليه أن يرقد ويأخذ راحته حتى يقبل على الصلاة بنشاط وقوة. أما الفرائض لا، ليس له ذلك. الفرائض عليه أولا أن الفريضة مدة ولا تطول ومبني على التخفيف، وثانيا عليه أن يعالج نفسه ويجاهد نفسه حتى يزول عنه النعاس. الفرائض ليس له أن ينام ويترك الفريضة، وإنما إذا نعص في الفريضة يعالج نفسه حتى يزيل النعاس. ثم أيضا مدة الفريضة لا تطول، وإنما هذا في صلاة الليل، وإذا نعس فإنه يرقد حتى يأخذ راحته وحظه من النوم، ثم بعد ذلك يصلي. لأنه إذا نعس وهو يصلي قد يغلط في الدعاء، يريد أن يدعو لنفسه ثم يدعو على نفسه، هذا معنى لعله يريد لعله يستغفر فيسب نفسه، يعني يدعو على نفسه سبب غلبة النعاس له. إذا غلبه النعاس يريد أن يدعو لنفسه ثم يدعو على نفسه، فعليه أن يستريح ويأخذ شاطه. أما في صلاة الليل، أما في صلاة الفرائض ليس له أن ينام، بل عليه أن يعالج هذا النعاس، ومدة الفريضة لا تطول. والشاهد من الحديث أنه سماه ناعسا، بين أنه ينعس وهو يصلي، ولم يبين أن صلاته باطلة لأنه انتقض الوضوء بالنعاس. قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي، دل على أن الناعس يكون مصليا ولا تنتقض طهارته بالنعاس. وذلك أن النوم مظنة للحدث، وهو مظنة للحدث لما جاء في الحديث الآخر: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، رباط الوكاء، السهم حلقة الدبر، يعني العين رباط للحدث، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، الرباط اللي هو رباط الفرج والدبر، رباطها العينان. إذا كان الإنسان مستيقظ منع نفسه من خروج الحل، أما إذا نامت العينان حل الرباط واستطرق الوكاء، يخرج الحدث وهو لا يشعر. فالنوم مظنة للحدث، وليس هذا هو الصواب الذي عليه كثير من أهل العلم، أن النوم مظنة للحدث. وقال آخرون إن النوم نفسه حدث، إن النوم نفسه حدث، ولذلك قالوا إنه إذا نام فإنه ينتقض وضوءه بالنوم، ينتقض وضوءه بالنوم. ثم اختلفوا متى يكون نائما، مع اتفاقهم على أن النوم الخفيف المبادئ النعاس لا يكون نوم، لكن قال بعضهم إنه إذا نام مضطجعا ينتقض وضوءه، وقال آخرون إذا نام راكعا أو ساجدا استغرق، وقال آخرون إذا نام متكئ. والصواب أن النوم مظنة للحدث، وأن النوم الذي ينقض الوضوء هو ذهاب شعور الإنسان. إذا ذهب شعوره ولم يكن معه شعور ولا يشعر بمن حوله ولا يسمع من حوله، فهذا دليل على أنه مستغرق. أما إذا كان خفقان ونعاس يخفق الرأس لينعس نعسات ويشعر من حوله ويسمع من حوله، فهذا لا يعد نوما مستغرقا ولا ينقض الوضوء. والدليل على هذا ما ثبت أن الصحابة رضوان الله عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء وتخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون، في لفظ كانوا ينامون، في لفظ كانوا ينعسون، لأنه نعاس خفقان ليس معه طيب الشعور. ومن علامة النوم الرؤيا، فإذا رأى رؤيا هذا دليل على النوم المستغرق، إذا رأى رؤيا هذا دليل على النوم المستغرق ولو كان جالسا. نعم، متقاربة، خفقان يعني حرك الرأس هكذا يلعس كذا، متقاربة، الخفقة يعني النعسة الواحدة. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ.
إذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، يعني في صلاة الليل، هذا صلاة التطوع، إذا نعس في الصلاة فلينم، يعني حتى يأخذ راحته وحظه من النوم حتى يعلم ما يقرأ، يعني حتى إذا نام واستيقظ وقد أخذ حظه من النوم يصلي بنشاط ويعلم ما يقرأ. أما إذا صلى وهو ينعس فلا يعلم ما يقرأ ولا يدري ما يقرأ. وفي الحديث السابق أنه يذهب لعله يستغفر ويسب نفسه من بسبب غلبة النعاس له، ولهذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى النوم. نعم.
باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال
مش قال الشارع عليه
أي حديث أبو معن
الحديث
الوضوء من غير حدث.
نعم. النوم، وضوء من النوم.
قوله أو الخفقة عطف على قوله النعسة، أو أيضا على وزني فعله مرة من الخفق. يقال خفق الرجل بفتح الفاء يخفق خفقا إذا حرك رأسه وهو ناعس. في الغريبين معنى تخفق رؤوسهم تسقط أذقانهم على صدورهم. وقال ابن أثير فخفق إذا نعس، والخفوق الاضطراب، وخفق الليل إذا ذهب. وقال ابن التين الخفقة النعسة، وإنما كرر لاختلاف اللفظ. وقال بعضهم الظاهر أن من ذكر أنه من ذكر الخاص بعد العام.
قلت يعني على الخفقة تكون أخص من النعسة، النعاسة عام. نعم.
قلت على قول ابن التين بين النعس والخفقة مساواة، وعلى قول بعضهم عموم وخصوص، بمعنى أن كل خفقة نعسة وليس كل نعسة خفقة.
متقاربا، قد يكون النعاس كأنه أشمل أعم من الخفقة. الخفقة كان النعس الواحد الخفيف، والنعاس أطول يشمل الخفقة والخفقات. نعم.
وقال بعضهم ظاهر كلام البخاري النعاس يسمى نوما، والمشهور التفرقة بينهما أن من فترت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس، وإن زاد على ذلك فهو نائم. ومن علامات النوم الرؤيا طارت أو قصرت. قلت لا نسلم أن ظاهر كلام البخاري يدل على عدم التفرقة، فإنه عضب. قوله ومن لم ير من النعسة إلى آخره على قوله النوم والنعس في قوله باب النوم. والتحقيق في هذا المقام أن معناه ثلاثة أشياء: النوم والنعسة والخفقة. أما النوم فمن قال إن نفس النوم حدث يقول بوجوب الوضوء من النعاس، ومن قال إن نفس النوم ليس بحدث لا يقول بوجوب الوضوء على النعاس على الناعس. وأما الخفقة فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة. فالبخاري أشار إلى هذه الثلاثة، فأشار إلى النوم بقوله باب النوم، والنوم فيه تفصيل كما نذكره عن قريب. وأشار بقوله النعسة والناستين إلى القول بعدم وجوب الوضوء في النعسة والناستين. ويفهم من هذا أن النعسة إذا زادت على الناستين وجب الوضوء، لأنه يكون حينئذ نوما مستغرق نائما مستغرقا. وأشار إلى من يقول بعدم وجوب الوضوء على من يخفق خفقة واحدة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه بقوله أو الخفقة. ويفهم من هذا أن الخفقة إذا زادت على الواحدة يجب الوضوء، ولهذا قيد ابن عباس الخفقة الواحدة. وأما النوم ففيه أقوال: الأول أن النوم لا ينقض الوضوء بحال، وهو محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد المسيب وأبي مجلس وحميد بن عبد الرحمن والأعرج، وقال ابن حزم وإليه ذهب الأوزاعي، وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة وغيرهم منهم ابن عمر ومكحول وعبيدة السماني. الثاني النوم ينقض الوضوء على كل حال، وهو مذهب الحسن والمزني وأبي عبد الله القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه. يقال ابن المنذر وهو قول غريب عن الشافعي قال وبه أقول. قال وروي معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. وقال ابن حزم النوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، قاعدا أو قائما، في صلاة أو غيرها، أو راكعا أو ساجدا أو متكئا أو مضطجعا، أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا. الثالث كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض بكل حال. قال ابن منذر وهو قول الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى روايتين وعند الترمذي. وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق. الرابع إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن، فإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض، وهو قول أبي حنيفة وداود وقول غريب للشافعي، وقاله أيضا حماد بن أبي سليمان وسفيان. الخامس لا ينقض إلا نوم الراكع، وهو قول عن أحمد ذكر ابن التين. السادس لا ينقض إلا نوم الساجد، روي أيضا عن أحمد. السابع من نام ساجدا في مصلاه فليس عليه وضوء، وإن نام ساجدا في غير صلاة توضأ، وإن تعمد النوم فعليه الوضوء، وهو قول ابن المبارك. الثامن لا ينقض النوم الوضوء في الصلاة وينقض خارج الصلاة، وهو قول الشافعي. التاسع إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قل أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أبو بكر بن العربي نتبع علماؤنا تتبع علماؤنا مسائل النوم متعلقة بالأحاديث الجامعة لتعارضها، فوجدوها 11 حالة: ماشيا وقائما ومستندا وراكعا وقاعدا متربعا محتبيا ومتكئا وراكبا وساجدا ومضطجعا ومستقرا. وهذا في حقنا. فأما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه أنه لا ينقض وضوءه بالنوم مضطجعا ولا غير مضطجع.
هذا العينية والصواب من هذه الأقوال أن النوم ناقض الوضوء بشرط أن يكون مستغرق. النوم ينقض الوضوء لأنه مظن له، إذا بشرط أن العبرة بالنوم الذي يزول معه الشعور، إذا زال معه الشعور فإنه ينقض الوضوء سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا. العبرة بالشعور، إذا كان معه شعور يحس من حوله، يسمع الكلام، لو خرج منه الحدث علم به، هذا لا ينقض الوضوء، هذا نعاس. أما إذا كان زال شعوره بحيث لا يشعر من حوله فإن هذا يعتبر نوم مستغرق وينقض الوضوء. والدليل على حديث صفان بن عسال: ولكن من غائط وبول ولو نعم ولكن من غائط وبول ولو لا ما يفعل. وإذا نام ما ظن الحدث، ظن الحدث علق، لأن قاعدة الشريعة أن الشيء يعطى حكم مظنته، مثلا السفر مظنة المشقة. ولذلك الرخص الآن المسافر يترخص، يفطر في رمضان، يقصر الصلاة، يجمع بين الصلاتين، ويمسح على الخفين 3 أيام بلياليها، لأن الحكمة في هذا دفع للمشقة، أليس كذلك؟ لكن لما كانت المشقة غير منضبطة علقها الشارع بالسفر، لأن السفر مظنة المشقة، فالأحكام معلقة بالسفر، وقد يوجد بعض الأسفار ما في مشقة ومع ذلك يترخص. فكذلك هنا لأن الحكم للحدث، الحكم للحدث، لكن النوم أعطي مظنة الحدث، لما كان مظنة الحدث أعطي حكم. نعم نحط في إيش؟ لا إذا لمس الشعور الحمد لله، يعني لو خرج من الحدث علم، ما دام شعوره معه، لو خرج الحدث يشعر، ما دام يسمع الكلام وحس من حوله ما في محذور، لو خرج الحدث حس به ما دام معه شعور، لكن إذا فقد الشعور قد أخذ كما قال النبي. وما يدل على هذا الحديث الآخر: العين وكاء السهل، والسهل حلقة الدور، وكاء يعني رباط مثل رباط القربة ليربط بها الفم، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، إذا نامت العينان استطلق الوكاء، خلاص ما في رباط، يخرج الحدث ولا يشعر. أما إذا كان معه شعور ما يخرج، يعلم من نفسه. نعم.
باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث.
قال اختلف في كونه يتوضأ لكل صلاة. قيل إن هذا كان واجب عليه ثم نسخ، وقيل إن المراد كان يتوضأ لكل صلاة يعني في جميعها في غالب أحواله، في غالب أحواله بدليل الحديث السابق عن السويد، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يتوضأ كما سبق حديث قصة أنس لما كان الصحبة صلى العصر ثم أتى بالسيط فثري فأكل منه ثم قام يصلي فلم يتوضأ، فدل على أن هذا في غالب أحواله، في غالب أحواله كان لا يتوضأ لكل صلاة، ولكن بعض الأحيان لا يتوضأ، يجمع يصلي صلاتين بوضوء واحد. وفي فتح مكة صلى عليه الصلاة والسلام خمس صلوات بوضوء واحد، في حديث بريدة أنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد، فلما سأل عمر قال من عمد فعلته يا عمر، يعني بين الجواز، فدل على أن هذا هو الغالب. ولهذا لما سئل عنه قال إن النبي يتوضأ لكل صلاة يعني في غالب أحواله، أو أن هذا كان أولا في النسخ. وأما قال وأما أنتم قال نحن يجزئنا الوضوء ما لم يحدث. أعاد الحديث.
عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث.
يعني ما لم يحدث يجزئه الوضوء، فإذا لم يحدث وجاءت الصلاة الأخرى صلى بها، وكذلك الصلاة الأخرى. أما هو عز وجل يتوضأ لكل صلاة يعني غالب في غالب أحواله بدليل الحديث السابق، وسيأتي أيضا أنه صلى العصر والمغرب بوضوء واحد، نعم، ولم يتوضأ بينهما، فدل على أن هذا هو الغالب، أو أنه كان أولا واجبا عليك الوضوء لكل صلاة ثم نسخ. وأما نحن فيجزئنا الوضوء ما لم يحدث، وإن توضأ لسان لكل صلاة فهذا أفضل، إذا توضأ كل أفضل يكون أفضل إذا جدد تجديد الوضوء، نعم. نعم فيعلمه بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا وعلمهم. نعم لكل صلاة، لكن ثبت في حديث أنس، حديث أنس أنه صلى العصر والمغرب بدون وضوء، وفي فتح مكة صلى خمس صلوات بوضوء واحد، في بيان الجواز. نعم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ.
فيه أنه صلى العصر والمغرب بوضوء واحد، دل على أن قوله في الحديث الأول كان يتوضأ لكل الصلاة يعني في الغالب، في الغالب. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من السويق، وهو قد مسته النار، والسويق حب الحنطة يحمس ثم يؤكل، حب القمح، ففيه أنه لم يتوضأ من مسته النار، وفيه أنه صلى صلاتين بوضوء واحد، فدل على لا بأس أن يصلي صلوات بوضوء واحد إذا لم يحدث، نعم. وأما يتوضأ لكل الصلاة هذا هو الأفضل، هو الأفضل لتجديد الوضوء، نعم.
باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو إلى أن ييبسا.
وهذا فيه دليل على أن عدم الاستثار من البول من الكبائر، وأنه من السبب على القبر، وكذلك النميمة من الكبائر من السبب على القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان في كبير، إنما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني وما يعذبان في كبير في أنفسهم وإن كان كبيرا عند الله، أو وما يعذبان في كبير يشق الاحتراز، يشق عليهم الاحتراز منه. ولهذا قال بلى، وفي الآية الأخرى بلى إنه كبير، هو كبير عند الله وإن لم يكن كبيرا في أنفسهم. ما يعذبان في كبير يعني في أنفسهم يتساهلان به، أو ما يعذبان في كبير يشق عليهم الاحتراز منه. الاحتراز من البول سهل، وكذلك الاحتراز من النميمة سهل، فلا يشق عليهم. أو أنه ليس بكبير في اعتقادهما وظنهما وإن كان كبير عند الله، ولهذا قال بلى، لقب بلى إنه كبير. أما الأول فكان لا يستتر من البول، لا يستتر، وفي اللفظ الآخر لا يستنزف، لك يستتر ولا يستنزف؟
لا يستتر
من بوله، في اللفظ الآخر لا يستنزف من بوله. يقول لا يستتر، معه كأنه يكشف عورته أمام الناس. ورواية لا يستنزف يعني لا يتطهر من البول ولا يتقي البول. في اللفظ الآخر لا يستبرئ، في رواية لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزف، وفي رواية لا يستبرئ من البول، يعني يتساهل يصيبه البول ورشاش البول ويتساهل في غسله، لا يستبرئ منه ولا يستنزه، وهنا لا يستتر من بوله. وكذلك النميمة، النميمة تقول كلام من شخص إلى شخص على وجه الإفساد، ينقل كلام من شخص حتى يفسد بين الرجل وولده، أو يفسد بين الزوج وزوجه، بين الزوجة وزوجها، أو يفسد بين الأخوين، يصعب النميمة يفسد بين الأخوين، أو يفسد بين القبيلتين، أو بين البلدتين، أو القريتين، أو الدولتين. ينقل كلام من شخص إلى شخص، يأتي شخص يقول فلان قال فيك كيت وكيت وكيت، ثم يذهب إلى الآخر ويقول قال فيك كيت وكيت، فيغر الصدور بينهما حتى يتعاديان. هذا من الكبائر. وفي الحديث الآخر: لا يدخل الجنة نمام، في الأرض يدخل الجنة قتال. وفي الحديث: ألا أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس. فالواجب الحذر من هاتين الكبيرتين. والكبيرة عند أهل التحقيق من أهل العلم هي التي توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب في الدنيا، أو ترتب فيه حد في الدنيا. وهنا توعد عليه، توعد عليه بالعذاب، بعذاب القبر، النميمة وعدم الاستبراء من البول، دل على أنهما كبيرتان. والنبي توعد عليها بالحديث الآخر: لا يدخل الجنة نمام. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة وكسرها كسرتين وغرز في كل قبر واحد، وفي اللفظ أخذ جريدة وشقها نصفين وجعل في كل قبر واحدة. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت ذلك؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا بوحي من الله،